نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل في علاه أن هيئ مثل هذه المجالس التي نستعين من خلالها ونتعاون فيها على فهم ديننا وفهم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعرف من خلالها الخير لنعمله والشر لنحذره، ونعرف السنة لنتبعها والبدعة لنجتنبها. لأن الإنسان أيها الإخوة الكرام إنما يتعلم العلم الشرعي كيما بارك الله فيك الشيخ يعرف الحق فيتمسك به، ويعرف الباطل فيجتنبه ويهرب منه. والحق لا يعرف يا إخواني إلا بمعرفة الباطل، كما أن التوحيد لا يعرف إلا بمعرفة الشرك، تعرف ما هي الأقوال والأفعال والاعتقادات الشركية حتى تجتنبها. فإذا اجتنبتها حققت التوحيد لله تبارك وتعالى. ولذلك دائما يا إخواني الشريعة تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك، كما قال تعالى في القرآن الكريم: واعبدوا الله توحيد ولا تشركوا به شيئا، نهي عن الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث يأمر بالسنة ويحذر من البدع. خذ مثلا حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ثم وإياكم ومحدثات الأمور. أمر بالسنة ونهي عن البدع. وفي خطبة الحاجة كما عند أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما زيادة وكل ضلالة في النار فهي لا تصح. فلا يمكن لك يا أخي الكريم أن تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأتسي بها إلا إذا عرفت البدعة واجتنبتها. ولذلك من الخطأ قول من يقول: أنا أعرف الحق ولا أتعلم الباطل، وأنا أعرف السنة ولا أهتم بمعرفة البدعة، أو أنا أعرف التوحيد ولا. هذا الكلام لا يستقيم يا إخوان. لماذا فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأمور المحرمة حتى نجتنبها؟ نحن الآن ندرس الفقه ونتعلم باب الربا، صح؟ لماذا نتعلم الربا؟ حتى نعرف الشر ونجتنبه، نعرف ما حرمه الله علينا. وهذا المنهج منهج شرعي كما تقدم إليكم. وقد قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من البدع، وذكر بعض أفعالها أو أوصافها أو بعض محدثاتها في آخر الزمان، وحذر من المبتدعة عليه الصلاة والسلام أشد التحذير كما لا يخفى عليكم. لذلك نحن لا بد أن نعرف ما هي البدع وما ضوابط البدع. إذا كنا نعرف أن المعصية حرام علينا وأننا مأمورون باجتناب المعصية، فإن البدع يا إخواني من أكبر المعاصي، واضح؟ وبل هي طبعا أشد، لكن في الجملة هي معصية لله عز وجل البدع. ولذلك الذي لا يعرف ما هي البدع قد يقع فيها من حي من حيث لا يشعر. والسلف يا إخواني متفقون على أن البدع شرها أعظم من المعاصي كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وقع الاختيار على قراءة رسالة البدعة ضوابطها وأثرها السيء في الأمة لعالم جليل فاضل نبيل معروف بالعلم ومعروف نحسبه الله حسيبه بالعمل من خلال الدعوة ومن خلال التأليف ومن خلال نشر السنة، وهو من كبار علماء هذا العصر، لكن أنه قد يكون مجهولا عند كثير من أهل السنة في هذا العصر، وهذا أمر محزن. وإلا فالشيخ علي ناصر الفقيه يا إخوان حفظه الله تعالى المدرس في المسجد النبوي هو تقريبا في طبقة الشيخ عبد المحسن عباد، وهذه الطبقة الكبيرة جدا من أهل العلم، والرجل معروف بحرصه على السنة ومعروف كذلك بمحاربته للبدعة، وله مؤلفات مباركة جدا منها هذه الرسالة التي كانت في الأصل محاضرة كما بين حفظه الله تعالى. فلو فتحنا مثلا الصفحة السابعة نجد أن الشيخ يذكر يعني أصل هذه الرسالة، ثم قال في آخر سطرين قال: وقد قسمت المحاضرة إلى قسمين تضمنت أمورا مهمة قديمة ومعاصرة، يجد القارئ تفصيلاتها في هذه الورقات التي تقرأ في جلسة واحدة، والله من وراء القصر. نبدأ بقراءة هذه الرسالة المباركة وتوضيح ما قد يحتاج إلى توضيح فيها، وإلا فإن الشيخ جزاه الله خير الجزاء قد كفى ووفى في بيان هذه المسألة المهمة وهي البدعة وضوابطها بشكل سهل وميسر. بدأ بخطبة الحاجة حفظه الله تعالى ثم قال: أما بعد، فقد أمر الله عباده بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وللمحافظة على هذه الوحدة والاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، فقد أمر الله عز وجل عباده باتباع ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كما نهى عن اتباع ما وجد عليه الآباء ومثلهم الشيوخ وأهل البدع والأهواء في الأمور المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقوله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. التمسك يا إخواني بدين الآباء والأجداد أو بعاداتهم وتقاليدهم المخالفة للشريعة قد تؤدي بالإنسان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا أبو طالب يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول عن نفسه أنه على ملة عبد المطلب. كفر يا إخواني بسبب التمسك بدين الآباء والأجداد، رغم أنه يعرف أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. له قصيدة يقول فيها: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري بسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني يقول لولا أن الناس يلوموني ليش ترك دين أبائك وأجدادك أو يعيروني، لا أن ترك دين الأباء لوجدتني سمحا يعني بالإسلام مبينا، لوجدتني مسلما معلنا. لكن نسأل الله السلامة والعافية، تمسك بدين الآباء والأجداد حتى مات على الكفر وحكم عليه بالخلود في النار. لذلك يا إخواني، على صاحب السنة الذي يرجو النجاة ألا يتمسك بالعادات والتقاليد المخالفة للشرع، وألا تأخذه الحمية القبلية أو العائلية حتى يقع في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب التعصب لشخص أو التعصب لعادة من العادات المصادمة للسنة النبوية. يقول حفظه الله: فقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث الأمة على التمسك بالكتاب والسنة، وإن فيهما النجاة والعصمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، رواه مالك في الموطأ. فقد ضمن عليه الصلاة والسلام للمتمسك بكتاب الله وسنته الهادية وسنته للمتمسك بكتاب الله وسنته الهداية والنجاة وعدم الضلال المؤدي للهلاك في الدنيا والشقاء في الآخرة. وفي مقابل ذلك نهى عن الابتداع في دين الله، وحذر من البدعة، وبين لأمته أن كل بدعة في دين الله ضلالة. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فهذا الحديث يبين لنا جانبا عظيما من جوانب الحفاظ على كيان الأمة والحرص على سلامتها من التفرق المؤدي للفتنة، وذلك بحثها على لزوم الجماعة والتمسك بالسنة والابتعاد عن كل المحدثات في الاعتقاد والأفعال والأقوال والمناهج التي تجر الأمة إلى الشقاق والنزاع المؤدي إلى الاختلاف والفرقة. لأن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لم يفارق هذه الدنيا حتى بلغ أمته ما أوحاه الله إليه من شرائع دينه، فبين الأمة كل ما فيه صلاح دينها ودنياها، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. ولأن الله عز وجل أكمل نبيه صلى الله عليه وسلم الدين، وأتم عليه النعمة، ورضي للبشرية كلها الإسلام دينا، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أخوان، حاسين في البرد؟ بدون مجاملة في برد؟ أشهد رحمن. عادي توكل. يقول حفظه الله: فالدين كمل بنص هذه الآية الكريمة، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لمسروق: كما في صحيح مسلم قالت: ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكون الدين كمل والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كما سبق الحديث بذلك، وكما جاء في حجة الوداع حين قال الرسول للناس صلى الله عليه وسلم للناس وهو يبلغهم شرائع الإسلام وأحكامه ويبين لهم الحلال والحرام وحرمة الدماء والأعراض وكل ما أمر الله به ونهى عنه، ويقول لهم: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع يده إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فإذا جاءنا بعد ذلك شخص من الناس فأحدث لنا شيئا في دين الله لم يكن موجودا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين، سواء كان هذا الأمر المحدث اعتقادا أو عملا أو قولا أو منهجا يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، فكأنه يقول: إن الدين ناقص لم يكمل. وهذا يرده قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينا، أو أنه كامل أي الدين، ولكن بقي شيء لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يرده حديث عائشة الذي سبق ذكره، وكذلك إبلاغه صلى الله عليه وسلم للأمة جميعا في حجة الوداع، وقال: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهذا محصول حال المبتدع أو مقاله. فكأنه يقول إن الشريعة لم تتم، وأنه بقي شيء يجب أو يستحب استدراكه، لأنه لو كان معتقدا لكمال الشريعة وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها. لا أنت ترى مو بردان، لكن أنا ما ودي الشباب يكونون يعانون من البرد وقاعدين في الدرس. أنا ودي الأخ اللي يكون معنا في الدرس عسى الله يحفظه يكون مرتاح الآخر عشان يركز، أما اللي حاتي البرد أو غيره أو القاعدة أو كذا أخذ راحتك في الدرس، أهم شيء أننا نستفيد يا أخو. حاس البرد كذا، أنا كنت بقول للإخوان إذا يغطون الخيمة أو شيء. فكأنه يقول إن الشريعة لم تتم، وأنه بقي شيء يجب أو يستحب استدراكه، لأنه لو كان معتقدا لكمال الشريعة وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها. وقائل هذا ومعتقده ضال عن الصراط المستقيم، وهذا لا يخالف فيه أحد من زعم أن الشريعة لم تكمل بل قد يكفر، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن الماجشون رحمه الله: سمعت مالكا يقول، اسمعوا الكلام الخطير يا أخوان، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. انتهى النقل من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله. وهذه قاعدة يا إخوان، أي أمر كان بالإمكان أن من أمور الدين يكون موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. واضح يا إخوان؟ ويقول إمام الشاطبي في كتابه القيم الاعتصام: إن المبتدع معاند للشرع، مشاق ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطلب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها والشر في تعديها، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالم. يعني يقول إن الدين الله عز وجل بيّن ماذا يفعل العبد وماذا يجتنب، ورتب الوعد على فعل الأمر ورتب الوعيد على فعل أو على المعصية فعل النهي. قال: فالمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخر، أن في طرق في عبادات أخرى ليس ما حصره الشارع بمحصور، ولا معينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع. اسمعوا الآن يا إخوان. وقال: وهذا العمل من المبتدع إن كان مقصودا فهو كافر، ليظن هذا الظن أن الشرع لم يكمل، أن الشرع بالإمكان أن نزيد عليه، أو أن نحن نعلم كما يعلم الله سبحانه وتعالى أو كذا، فإن هذا من الكفر كما بين رحمه الله. قال: وإن كان غير مقصود فهو ضلال. ثم إن المبتدع بعلمه هذا، أو عفوا، ثم إن المبتدع بعمله هذا قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع. حطوا فوق الهاء نقطتين يا أخوان، تاء مربوطة. قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، كأنه هو والشارع سواء، نسأل الله العافية، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هذا وصار هو المنفرد بذلك، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. فالشرع ليس من مدركات العقول حتى يضع كل إنسان تشريعا من عند نفسه، ولو كان الأمر كذلك لما احتيج إلى بعثة الرسل إلى البشرية. فكأن هذا المبتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع، حيث عمل تشريعا مثله وفتح باب الاختلاف والفرقة. ثالثا يقول: ثم إن هذا العمل من المبتدع أيضا اتباع للهوى والشهوات، والله يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فمن لم يتبع هدي الله في هوى نفسه فلا أحد أضل منه. إن هذا المبتدع في دين الله عز وجل الذي جعل نفسه مضاهيا للشارع قد جاء دمه في كتاب الله عز وجل، لأنه من زاغ أزاغ الله قلبه، إذ الجزاء من جنس العمل، فالله يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وذلك باتباعهم المتشابه من القرآن وترك محكمه وابتغائهم تأويله أي تحريفه. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي رواية قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن كثير رحمه الله: أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله قد برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. قال: وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه، وهو السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام، وهو القرآن. أما السبل المتفرقة فهي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم، وهم أهل الأهواء والبدع في الدين. دائما يا أخوان إذا تأملتم في نصوص الشرع تجدون أن الحق واحد، أن الحق واحد وأن الباطل كثير. مثاله في هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما. واضح يا إخوان؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، جمع ليس واحد. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ليس الظلمة واحدة، إلى النور، وليست الأنوار، نور واحد. ولذلك دائما يكون حق واحد لا يتعدد، كما قرر أهل العلم. والله تعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول وليس هم أهل المعاصي من حيث هي معاصي، فإن صاحب المعصية لم يضعها طريقا تسلك دائما على مضاهاة التشريع كما يفعل المبتدع في الدين. والعاصي يا إخوان يفعل معصية وهو يعلم أنها إيش معصية، ويعرف أنه مخطئ، بخلاف المبتدع يسلك طريقا مبتدعا وهو يظن أنه يقربه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. يقول وقد دل على أن المقصود به المبتدع في الدين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه، قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده. كم خط؟ خط عليه الصلاة والسلام واحد، ثم قال هذا سبيل الله مستقيمة، سبيل واحد، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، كم خطوط وليست خطا واحد. ثم قال وهذه السبل، تأملها أنها كثيرة، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال بكر بن العلاء أحسبه أراد شيطانا من الإنس وهو البدع. وقال مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشهوات، البدع والشبهات. وكما جاء ذم المبتدع وبيان زيغ قلبه في كتاب الله عز وجل، فكذلك ورد ذمه في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء فيها ذم المبتدعة وبيان ضلالهم وآثامهم ورد أعمالهم. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ثم عزاه إلى البخاري ومسلم وغيره. رد أي مردود، كما نقول سد الماء بمعنى مسدود. واضح يا أخوان؟ هل هناك فرق بين الروايتين، رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ورواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أم لا يوجد فرق في الدلالة؟ من أحدث هذا أمر واضح، أي واحد يبتدع بدعة هذه مردودة. لكن قد يأتيك شخص يقول يا أخي الكريم لا تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا. إيش يقول هو؟ سيقول لك أنا ما أحدثت. النبي يقول من أحدث، ماذا تفعل في هذه الحال؟ أو يقول لك محدث من قبلي أنا ما لي علاقة. تقول له قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء هو الذي أحدثه أو أحدثه شخص آخر. وضح الفرق بينهم يا أخوان؟ النووي رحمه الله والأئمة لما يذكرون الروايتين يذكرونها لهذا الأمر، لهذا المعنى المهم. يقول وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، نسأل الله العافية. يعني أي واحد يا أخوان قد يدعو إلى بدعة ثم يتابعه الناس عليها سيحمل آثام هؤلاء وأوزارهم، نسأل الله يعافينا وإياه. ومثله حديث حذيفة الذي سنذكره فيما بعد. وبعد أن عرفنا النهي عن البدع والتحذير منها، فما البدعة وما ضابطها أو حدها الذي تعرف به وفيما تكون؟ ثم يبدأ المؤلف حفظه الله بذكر البدعة. أنا أميل إلى التوقف إلى هنا حتى الأخوة اللي منحرجين يقولون برد يكونون في سعة إن شاء الله، ويكون موعدنا إن شاء الله الاثنين القادم لإكمال هذه المسائل المهمة بشكل موجز. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالمناسبة ترى قد الواحد يداوم على أمر يكون محدث وهو ما يشعر، يعني أحد الأخوة يقول ختم الدروس بقول الله أعلم، هل له دليل من الشرع؟ ها؟ هل هو موافق للسنة ولا إيش رأيكم يا أخوة؟ يعني يقول إن كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ ويتكلم وكذا ما كان يداوم على قول الله أعلم، إيش رأيكم؟ ها؟
كان يقولها
كيف؟
كان يقولها يعني النبي صلى
الله عليه وسلم. لا لا، هو يقول إنه ما كان يداوم عليها، ما نقول إنه كان يقولها في كل، ها؟ كلامه قوي. أيان لو أقول الشيخ بصر اتق الله، شو ترد علي إذا قلت اتق الله؟ ها؟ ليش؟ اتق الله شيخ صلاح. بعض الأخوة يقول لك اللهم اجعلني من المتقين، صح؟ طيب هل هذا له أصل في الشرع؟ المداومة عليها لو فعلها مرة مرتين كما سيأتي في التفاصيل أمرها سهل، لكن المداومة هي المشكلة. صلى الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء يا أخوان، إن شاء الله موعدنا يوم الاثنين القادم. ثبتني الله وإياكم على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، وطهرنا وإياكم من البدع القولية والعملية والاعتقادية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. نعم يا أخواني في سؤال، سلم الله حفظك. نعم. هذه سنة حسنة من جهة اللغة، صح؟ لأن نفس الحديث، نفس الحديث، وإذا قال المقصود هنا السنة الشرعية، نفس الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام إيش؟ سنة سيئة، صح؟ هل في سنة سيئة في الشريعة؟ لا، لكن من سن يعني من أحدث طريقة. والحديث نستطيع أن نفهم المراد منه من خلال معرفة سببه، سبب هذا الحديث الصحابي الذي بدأ في الصدقة، صح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. السؤال الآن يا أخوان، هل الصدقة مشروعة أصلا قبل هذه الحادثة ولا لا؟ مشروعة. وذلك العلماء يقولون المقصود بالحديث من أحيا سنة مثلا، أو من عمل بسنة فتبع عليها الناس. لأنك في الحالة هذه تقول أن فيه محدثات، أن فيه بدع حسنة، معناها أنك صادم الأحاديث الأخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، وهو عليه الصلاة والسلام لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان هناك محدثات حسنة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور إلا ما كان منها حسنا، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولو كان هناك إحداث حسن لقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا فهو ما ليس منه فهو رد إلا إذا كان حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضبط. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة ها بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أخواني محمد صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. يصلح أن واحد يقول لا ترى مو كل بدعة ضلالة، ها؟ الآية اللي قرأها ذكرها الشيخ من سورة الأعراف، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نترك ما جاء به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بوحي الله أن كل بدعة ضلالة، ونأتي نحن أصل أن البدع منها حسن أو كذا. حتى لو كان هناك عالم جليل قال هذا الكلام من السابقين أو غيرهم، فالعبرة كما قال ابن عباس سيهلكون، أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وعمر، والإخوة نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ويقول قال العز بن عبد السلام رحمه الله، أو قال فلان أو قال فلان. البدع تنقسم إلى خمسة أقسام وكذا. لا شك أن هذا ليس بفعل سديد. فالبدع يا رعاك الله ومن يسمع كلها ضلال ليس فيها سدنة. ولو كان هناك من البدع بهذا المعنى الاصطلاحي ما هو حسن لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في مقام التحذير من البدعة، والله تعالى أعلم. آمين. نعم شيخ محمد.
يريد منها قول سنقرئك فلا تنسى، هذه كانت عادة.
شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له تأصيل عجيب، له تأصيلات طيبة في هذا الباب، منها يقول أنه لا يكاد يسلم عالم من تلبس بشيء من البدع. وشيخنا الشيخ العبلان يضرب مثال لهذا، يقول أضربكم مثالا. الإمام البخاري رحمه الله ثبت عنه أنه كان لا يودع حديثا في صحيحه إلا بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين. ركعتين يمكن تقول استخارة، جميل، لكن هذا الاغتسال ما تدل على مشروعيته، جيد، أمور يعني قد. فهذا العالم الجليل لو كان فعله قد جرى عليه عمل السابقين لكان مما يقبل. أما وقد كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الدروس ويخص النساء بمجلسها ويتخول الصحابة بالموعظة، ثم الصحابة بعده لهم مجالس ويحدثون بها وإلى آخره، والتابعون لهم مجالس، ولا نقل عن أحد منهم هذا الفعل، جميل، فلا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، كلام مالك قبل قليل، ما لم يكن يومئذ دينا ها فلن يكون اليوم دينا. بارك الله فيك شيخ. سمي شيخ. البدع، نعم، الشبهة هي الحق الذي يشبه الباطل، الحق الذي يشبه الباطل أو الأمر المشتبه، فيه حق وفيه باطل. الشبهة قد تكون في باب البدع وقد تكون في باب المعاصي. يجي واحد عنده شبهة يستحل أو يفعل أمرا محرما، جميل، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما ها أمور مشتبهات. الشبهة بعد قد تكون كفر، يعني قد تؤدي إلى الكفر عياذا بالله. فهذا لهذا الذي جاء فيه التفريق من كلام المجاهد رحمه الله لما قال البدع والشبهات. البدع غالبا ما تكون إلا بسبب الشبهة. ترى البدع يا أخوان ما تنتشر على أيدي المطربين أو الفنانين أو الفساق، ما تنتشر على أيديهم البدع، تنتشر على أيدي من؟ على أيدي الزهاد، على أيدي الدعاة، هم اللي ينشرون البدع. الناس البدعة كما سيأتي، الناس يبنونها دين، هنا الخطورة. يعني على في مثال يضرب الشيخ بيوسف رحمه الله عبد الرحمن الصمد، يقول الدين مثل هذا الكأس، شفت هالقلاص، إذا اكتمل امتلأ بالماء ها خلاص حافظ عليه، لو زدت عليه أمرا ماذا سيحصل؟ سيخرج من الدين، تخرج قطرة، صح ولا خطأ؟ تدخل قطرة، كل قطرة تدخلها ما انتشرت بدعة إلا ومات بمقابلها سنة، أليس كذلك؟ فالمحافظة على الدين هكذا. لذلك أي بدعة تدخل نسأل الله العافية والسلامة ستميت من الشرع. والبدعة يا أخوان ليش شدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها من أسباب تحريف الدين، من أسباب تغيير الدين، تحريف الدين كما حصل مع أصحاب الأديان الأخرى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدندن عليها في خطبة الحاجة، ما كان يقول أما بعد فاحذروا الزنا واحذروا كذا الكذب، مع أن هذا كلها منكرات ونحذر منها، لكن البدع شرها أخطر.